السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة. ثم أما بعد، أيها الأحباب، إذا تأمل كل واحد منا في حاله سيجد مشكلة في علاقته بالقرآن. قول الله عز وجل: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. حينما نقف على أقوال أهل العلم في هجر القرآن زي ابن القيم مثلا، سنجد أن كثيرا من أنواع الهجر واقع احنا عايشينه. هجر التلاوة، فيه البعض هجر القرآن لا يقرأه، يبقى ده واقع عند الكثير. هجر التدبر، نقرأ القرآن مش منتبهين لمعانيه، بنسمع القرآن في الصلاة ومش مركزين، احنا أهم حاجة امتى الإمام يخلص، وإن كان مثلا عجبنا صوته فأحيانا بنسمع الصوت أكثر من سماع الكلام، ودي مشكلة. هجر تاني برضو غايب عننا هجر العمل والتنفيذ، هو جلال الموقف، الموقف العظيم ده أن الله عز وجل أنزل هذا القرآن من خلال جبريل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. القصة دي كلها، وربنا عز وجل نزل القرآن وجعله معجزة النبي عليه الصلاة والسلام ومعجزة الإسلام، ده عشان إيه؟ عشان إيه؟ إيه الفايدة يعني؟ هل كده ليكون شيء جميل نسمعه وإحنا مش مركزين معاه؟ أو نقرأه وإحنا مش معاه؟ أو إن كنا معاه وفهمنا ما ننفش، هو جاي عشان ما يتنفش؟ يبقى إيه قيمة نزوله؟ إيه قيمة إن ربنا عز وجل ينزل القرآن الكريم إن لم يطبق ما فيه، إن لم يعمل بما فيه؟ يبقى هجر العمل. وهجر تاني المعظم بقى واقع فيه، واخد بالك، اللي هو هجر التداوي. تخيل لو سألتك سؤال: آخر مرة تداويت بالقرآن إمتى؟ آخر مرة شعرت بألم فحطيت إيدك على موطن الألم وقرأت شوية قرآن بنية أن الله عز وجل يكشف البلاء عنك ويكشف المرض عنك، إمتى آخر مرة؟ ممكن تلاقيها من شهور، وممكن من سنين، وممكن ما تلاقيش خالص، ودي مشكلة كبيرة جدا، كارثة. صح يا مولانا ولا لا؟ مشكلة كبيرة. يبقى إيه؟ يبقى احنا دلوقتي فعلا في عدم توظيف لهذه النعمة وهذه المعجزة، معجزة الإسلام، القرآن الكريم. ربنا عز وجل بخصوص الحتة الأخيرة اللي أنا بقول إن الكثير ممكن يكون ما عملهاش خالص، ربنا عز وجل أنزل في القرآن آية في سورة الإسراء، يقول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. كلمة من هنا ليست من التبعيضية، ولكنها لبيان الجنس كما قال المفسرون. القرآن كله شفاء، معنى الآن القرآن كله إيه؟ ها؟ كله شفاء، كله مش بعضه، تمام؟ يعني أي آية في القرآن الكريم، إن تألمت فوضعت يدك على الألم وقرأت هذه الآية بس بنية من ربنا عز وجل يرفع عنك هذا الألم، إن شاء الله بإذن الله كلما كان يقينك أقوى كلما كانت النتيجة بإذن الله إيجابية جدا جدا. بس فين اللي ينفذ باليقين ده؟ هو ده المهم، ان يكون عندنا يقين وتصديق ان ربنا عز وجل سيجعل للقرآن بركة في هذا التداوي. ربنا عز وجل هو الذي دلنا على ذلك، قال ان القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. مش شفاء فقط، ده شفاء وايه؟ شفاء ورحمة. تعرف زي دعاء النبي عليه الصلاة والسلام كده، شفاء لا يغادر سقما، واخد بالك؟ شفاء لا يغادر سقما، هو ده الشفاء والرحمة، ألا يغادر سقما، ده من معنيها يعني، خدت بالك؟ طيب شفاء، شفاء من ايه بالضبط؟ شفاء من ايه؟ ها؟ حد يعرف شفاء من ايه؟ شفاء من كل حاجة، كل حاجة، الأمراض العضوية والأمراض النفسية. شوف الأمراض النفسية كترت جدا الأيام دي، وزادت جدا الأيام دي، أمراض انفصام الشخصية، الوسواس القهري، الاكتئاب، ها؟ الجنون. احنا كانوا زمان يعلمونا أيام الدراسة، أيام وإحنا في طلبة في الكلية، لسه كلية طب، في ساعة ما كنا بناخد الجزء المتعلق بالأمراض النفسية، يقول لك أكثر مريض مرتاح المجنون، مرض الجنون. ليه؟ ما مش متضايق ولا متوتر ولا عنده أي حاجة، مبسوط على طول، بس ما عندوش عقل. طبعا دي كارثة، صح ولا لا؟ إنما التعيس اللي بيعاني فعلا مريض الوسواس، الوسواس القهري، حاجة بشعة، مريض الاكتئاب، اكتئاب ممكن يموته أصلا، ممكن ياخد أدوية اكتئاب، والأدوية دي أصلا من أعراضها الرغبة في الانتحار، بعض الأدوية الرغبة في الانتحار، فتلاقيه يروح مثلا عند كوبري طلخة ده، يقف يقول لك أنا هحذف نفسي من فوق الكوبري، عايز ينتحر، واخد بالك؟ تبقى الرغبة موجودة، ويتردد ويرجع تاني، إنما مرة ممكن يجي في مرة ويعملها. طب ما أنت عندك حاجة أحسن من ده كله. مش بقول إن ده لا، أنا على فكرة مش مع الناس اللي بيقولوا ما فيش حاجة اسمها أمراض نفسية، ده كلام مش مظبوط خالص، لأن الأمراض النفسية عبارة عن أمراض نتيجة تغير في الناقلات الكيميائية في الجسم، واخد بالك؟ النقلات الكيميائية في الجسم بيسموها chemical transmitters، النقلات الكيميائية في الجسم لما تضطرب بيحصل الخلل ده كله. طب حلها ايه؟ في أدوية بتضبط القصة دي، صحيح لها أعراض، بس معاناة العيان أصعب من الأعراض اللي ممكن. طب ماشي، كل ده ماشي، مفيش مشكلة، بس نسي الناس أقوى دواء وأقوى علاج، اللي هو ايه؟ ها؟ القرآن، القرآن. بس احنا دايما لما كان ابن القيم رحمه الله بيتكلم عن الرقية بيقول احنا عندنا ثلاث حاجات، عندنا في الرقية ايه؟ ثلاث أركان. الركن الأول الراقي، الركن الثاني الذي يرقى، الركن الثالث مادة الرقية اللي بيتقال في الرقية، تمام؟ طيب اللي بيتقال في الرقية أحسن حاجة القرآن، صح؟ أفضل كلام، كلام ربنا سبحانه وتعالى. بقي اللي على الراقي والذي يرقى. الراقي يتوقف على إيمانه ويقينه وتقواه، واخد بالك؟ تقواه. يعني لو راقي عاصي، الرقية نتيجتها مش هتبقى قوي. ليه؟ لأن فيه ركن مهزوز. عشان كده ما فيش حاجة اسمها واحد بيعالج بالقرآن دي وظيفته، فلان بيعالج بالقرآن، ما فيش حاجة اسمها كده. في حاجة اسمها عبد صالح يرقيك، لأن القضية مش على خبرته، ما فيش فيها خبرة، القضية مش قضية خبرة، القضية قضية رقية، وبني آدم مؤمن بيرقي، إيمانه يقينه في الله عز وجل هو ده الأصل. انت لو جيت ترقي وانت بترقي كنت عامل معصية، مش هتقدر ترقي اصلا، مش هتقدر ترقي صح. زي بالضبط واحد جراح بيعمل عملية قلب مفتوح وما نامش الا ساعة في اليوم، والعملية دي هتاخد 6 ساعات او 8 ساعات، هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ ها؟ مش هيعرف يأدي كويس، صح ولا لا؟ لانه ما نامش كويس. بنفس الكيفية الراقي اللي عنده معصية لا يمكن يأدي كويس، مش هيقدر. ولو بني آدم عنده ضمير لما يجي يرقي وهو عامل معصية يحس بصعوبة جدا في الموضوع. عشان كده تلاقيه اللي عنده دين وتقى يخاف يعمل معصية لتظهر ساعة ما يجي يرقي حد أو يعالج حد بالقرآن. فأنا رأينا أناسا في زماننا بني آدم مصروع مصروع بيتشنج، فأتى رجل صالح فوضع يده على رأسه وقرأ سورة الفاتحة فقط. بمجرد ما انتهى من سورة الفاتحة قام الرجل كأصح واحد في الحضور. في الحال في الحال قلنا ايه؟ الراقي من يرقى مادة الرقية، مادة الرقية لما تبقى القرآن أعلى حاجة. الراقي لما يبقى عبد صالح يبقى تمام. طب الذي يرقى يقينه تصديقه. طب لو واحد بقى في غيبوبة أو خلاص ده رحمة ربنا تتداركه، يبقى اللي نركز عليه مادة الرقية والذي يرقي، الشفاء من الأمراض النفسية، شفاء من الأمراض العضوية. يعني أنا عايز أقول لك إن كثير جدا جدا من الذين يتصلون علي عايزين راقي، عايزين واحد يرقيهم، تعبان لف الدنيا كلها ومش لاقي وما برتاحش وبقاله سنين، واخد بالك؟ والحاجات البلاوة كتير والمشاكل كتير. عافانا الله وإياكم وجميع المسلمين والمسلمات. يبقى القرآن لو إن إحنا مظبطين حالنا تلقائيا بنرقي بنفسنا بالقرآن مش هتحصل مشكلة. ما استناش لما تحصل المصيبة واعمل رقية. طب ليه ما اعملش رقية وقائية؟ مش في حاجة اسمها علاج وقائي؟ مش احنا بنعمل حاجة اسمها علاج وقائي لما يكون مثلا فيه بني ادم عرضة لمشكلة فبنديله حاجة وقائية؟ مش ممكن، مش ده اللي بيحصل. واقوى حاجة دلوقتي في القطاع الصحي مكافحة العدوى، اهم قطاع من قطاعات الصحة دلوقتي مكافحة العدوى. لان الامراض لو اهتمينا بالمجال ده، مجال مكافحة العدوى، الامراض كتير جدا جدا مش هتحصل للناس. يعني حتى نزلات البرد هتقل، نزلات البرد، معدل نزلات البرد عند الناس هيقل، الامراض الجهاز التنفسي كلها هتقل لو ان عملنا مكافحة عدوى صح. طب ليه ما نعملش ده مع كتاب الله عز وجل والرقية الشرعية؟ ها، بحيث تنمحي تماما. اجي كده اعمل روتين عندي كده زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعمل كده كل يوم، كل يوم قبل ان ينام يحط ايديه ويقرأ قل هو الله احد والمعوذتين، ها، وينفث بهما في كفيه ثم يمسح وجهه وما وصلت اليه يده من جسمه، على قد ما يقدر بقى يمسح اي حتة تقدر ايده انها توصل لها من جسمه يرقي نفسه. يبقى فيه هجر ولا مش هجر؟ فيه هجر ولا مش هجر؟ انا عايز اقول لك حاجة، هضرب لك مثل خطير جدا. لو ان هناك قطعة الارض دي عشان تنتج الثمار والفاكهة والخضرة والحاجات الجميلة دي، ما الذي يلزمها؟ البذرة موجودة عشان تنتج، محتاجين ايه؟ حلو جدا، رقم واحد نلويها، يبقى مصدر مية، صح؟ ايه تاني؟ ها؟ مصدر مية هيسقيها. ايه تاني؟ ان الارض دي تكون ارض خصبة، صح؟ ما انت لو رحت تستصلح في ارض بور مش هتطلع حاجة. يبقى حاجتين اساسيتين لو غاب لا يمكن تثمر الارض مهما عملت، اللي هي المية، ها، مصدر ميه ومصدر وايه، وانها تكون خصبه القلب كده بالضبط عشان ينتج وعشان يستفيد بالقران بالغرس الذي نغرسه فيه من خلال ايات الله عز وجل. عشان ينتج لازم الحاجتين دول، مصدر يرويه ها، وحاجة تنقيه، أو لازم يكون إيه؟ نقي، بحيث يستطيع القلب أن ينتج وأن يثمر. طب تعالى كده بينا لأول حاجة، المصدر اللي يرويه، اللي يروي القلب إيه هو؟ القرآن. القرآن طب إزاي؟ ده دعاء النبي عليه الصلاة والسلام دعا به بطريقة لم تحصل مع أي مسألة سألها النبي أبدا إلا في الدعاء ده، إن القرآن يبقى هو اللي بيروي قلبي. خدت بالك؟ دعاء كتير من الناس حفظه بس مش واخد باله من معانيه. طب هو مهم إن أنا أخد بالي من معناه؟ مهم جدا، مهم جدا انك تكون فاهم. وانا بقول لازم تبقى عارف انت بتدعي بايه عشان تستناه. طب يعني ايه عشان استناه؟ عشان لما ما يحصلش تدعي تاني، تبقى فاهم مستوعب، تقعد تدعي لغايه ما تحس ان انت خلاص وصلت واللي انت بتدعي بيه حصل. طب يبقى انا عايز افهم معنى الدعاء. الدعاء هو ايه؟ شوف المقدمة وتأملها، شوف التذلل والخضوع والمسكنة لله عز وجل، حاجة عجيبة جدا. اللهم، احنا كلمة اللهم دي أقوى صيغة من صيغ الدعاء، أقوى صيغة من صيغ المسألة. عارف ليه؟ لأن زي ما قال ابن القيم، الميم في اللهم هي الله زائد الميم، مش كده ولا ايه؟ الميم هذه الراجح فيها، وانظر إن شئت كتاب جلاء الأفهام لابن القيم، الراجح فيها أنها ميم الجمع. ميم إيه يا عبد الرحمن؟ ميم الجمع. طب يعني إيه ميم الجمع؟ جمع إيه؟ قال لك جمع الأسماء الحسنى جميعها. يعني لما تقول اللهم كأنك بتقول يا الله يا ملك يا قدوس يا سلام يا بر يا تواب يا ودود، كل ده في كلمة ايه؟ اللهم. ماشي، اللهم شوف الذل والافتقار، اللهم إني عبدك. كلمة عبد، انت معترف انك عبد؟ ها؟ معترف انك عبد؟ عبد يعني ايه اوضح معنى في العبد؟ ايه اوضح معنى في كلمة عبد؟ الذل، صح ولا لا؟ انك ذليل لسيدك. اللهم اني عبدك، ابن عبدك. طب ودي يعني انا عبد وابن عبد لله عز وجل. اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك. وده اسلوب تذلل وتمسكن لله عز وجل. عارف زي ابن القيم ابن تيميه رحمه الله لما كان بيتمسكن لربنا بيقول له ايه؟ انا المكدي وابن المكدي وهكذا كان ابي وجدي. المكدي يعني ايه؟ الفقير الذليل. ها؟ فمسألة انك ذليل وعبد ابن عبد، ده اسلوب للمسكنة عالي جدا جدا، ولعل ابن تيمية خدها من دعاء النبي ده عليه الصلاة والسلام. اللهم اني عبدك، ابن عبدك، ابن امتك. ها؟ ناصيتي بيدك. ده برضو امعان في الذل والافتقار. ازاي؟ لما يجي واحد يمسك واحد من ناصيته معناها انه بيقوده. ها؟ بيقوده. قمة الذل ان يتمكن انسان من ناصيتك. واخد بالك؟ زي ما يجي مثلا أعزكم الله لما واحد يحب يقود دبة ما بيقودهاش من رجليها، من رأسها، من ناصيتها، صح ولا لا؟ فمسألة ناصيتي بيدك يعني أنا ذليل لك أوي يا رب، منقاد لك جدا يا رب، ناصيتي بيدك. طب إيه كمان؟ ماض في حكمك، أنا ولا حاجة. وبعدين كمان حاجة بقى ثناء على الله، عدل في قضاؤك. معي إخواني؟ عدل في قضاؤك، يعني أنا ذليل لك بس أنا أرتكن إلى ركن قوي شديد، ملك عادل سبحانه وتعالى، عدل في قضاؤك. طيب ده الجزء الأول من المقدمة بين هذه المسألة. إيه الجزء الثاني؟ أسألك بكل اسم هو لك. وعايز أقول لك أنت، هل حد فيكم يا إخواني يعرف دعاء قدم له بهذه المقدمة؟ أسألك بكل اسم هو لك، ها؟ فضلا عن الحتة اللي قبلها، أسألك بكل اسم هو لك. وبعدين مش بكل اسم هو لك وخلاص، لا، ده تفصيل بقى، والتفصيل ده يعني بيدي لك معايشة أكثر وخضوع أكثر وتعلق بالله عز وجل أكثر. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، يعني كل الأسماء اللي لك يا رب، مش بالتسعة وتسعين اسم. وده دليل العلماء أن أسماء الله الحسنى لا تعد. بس الفكرة إن لله تسعة وتسعين اسم، ده اللي معلوم لينا، اللي معلوم لدى البشر من خلال النص الشرعي. إنما في أسماء محبوسة عننا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. طب إيه كل ده؟ إيه كل ده؟ عايز إيه؟ عايز مطلب، طالما المقدمة كبيرة كده والتذلل لربنا عز وجل عظيم كده، يبقى المسألة كبيرة ولا بد. صح؟ صح يا جماعة؟ شكله مش صح، صح؟ اه طبعا، واضحة جدا. فرق كبير بين انك تقول يا رب اغفر لي، واخد بالك، وبين ان تقول اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ها، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي. صح؟ مش في فرق برضه؟ فرق كبير. ده جوع السيد الاستغفار. ليه؟ عشان الحته اللي قبل فاغفر لي، انه لا يغفر الذنوب الا انت. واضح؟ بنفس الكيفيه كده. المساله اللي بعد كده ضخمه جدا، كبيره جدا جدا، واللي مش فاهم ان هي كبيره يفهم من المقدمه. ان تجعل القران ربيع قلبي. يعني ايه؟ معناها ايه؟ فكرت في معناها؟ ان تجعل القران ربيع قلبي. عارف معناها ايه؟ سالت بعض الناس كده، كان يعني قاعده كده مش في مسجد، يعني ايه يا جماعه ان تجعل القران ربيع قلبي؟ يعني الكل يعني مبسوط كده بالقران، يعني الربيع بقى والبهجه والخضره والجو النفسي الحلو ده، واخد بالك؟ طب ما هو في نهاية الحديث وجلاء همي وذهاب حزني، مش كده ولا ايه؟ يبقى دي غير دي، صح ولا لا؟ وفي النص وشفاء صدري ونور بصري. انا اللي انا عايزه من الحديث ان تجعل القرآن ربيع قلبي. عارف معناها ايه؟ الربيع هو جدول الماء. معايا؟ الربيع هو ممر الماء الذي يمد الأرض بالماء، الممر بتاع المية، زي ما الأرض مش هتعيش ولا هتبقى حية إلا بالمية. القرآن لا يمكن أن يكون، القلب لا يمكن أن يكون حي إلا بكتاب الله عز وجل. أقوى سبب من أسباب حياة القلب والحفاظ على حياة القلب هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، القرآن. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام دعا الدعاء ده: يا رب اجعله حياة قلبي. أقوى سبب، مش هقول الوحيد، لا هو أقوى سبب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام دعا. قضية خطيرة، قضية محورية، قضية إن يكون القرآن فعلا له حيز في حياتك. دي معناها، دي معناها إن القرآن يكون له وجود في حياتك. طب لما القرآن ما يكونلوش وجود في حياتك، خلاص بقى على قلبك السلام، ها هتنهار. احنا بنلاقي ناس كويسة جدا جدا بتنهار، شكلها يعني كويس جدا بتنهار. ايه سبب الانهيار ده؟ جانب من الجوانب، انه ملوش علاقة بالقرآن، علاقة هشة بكتاب الله عز وجل. ايه انواع الهجر بقى؟ انت متخيل ان انا بكلمك على العلاقة بالقرآن، الورد بتاعك ان انت بتقرأ كل يوم بس، مع ان ده ممكن يكون فيه تقصير. لا ده احنا لسه قايلين من شوية: وقال الرسول يا ربي ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ده في هجر تلاوة، وفي هجر تدبر، وفي هجر عمل، وفي هجر تداوي، وقفنا عندها شوية. واخد بالك فين القرآن في حياتنا؟ القرآن هو كل حاجة، هو ده الدعاء اللي النبي عليه الصلاة والسلام دعاه، ان القرآن يبقى داخل في كل حاجة في حياتك. يبقى ده الامر الاول في الربيع الذي يمد القلب بالحياة، ماشي. الحتة التانية اللي هي ايه؟ لكي تنبت الارض لازم ايه؟ مفيش افات، صح، وتكون ارض خصبة. الخصوبة موجودة بفضل الله لانك مسلم. معايا يا جماعة؟ الخصوبة موجودة لأنك مسلم موحد، فالأرض خصبة جدا بس فيها مشاكل، فيها آفات، كل ما تنبت نبتة تموت. كل ما يجي معنى إيماني كويس ينتشي في قلبك يروح وتفقده. أسألك سؤال: هل حال قلبك الآن كحال قلبك في رمضان؟ لا. هذا أكبر دليل. طب إيه اللي ضيعه؟ إيه اللي ضيعه؟ الآفات، السلامة من الآفات، آفات القلب. قال الله عن القرآن الكريم: لا يمسه إلا المطهرون. دايما العلماء الفقهاء بيتكلموا على الآية دي في مبحث الطهارة. طهارة من إنما تمسكش المصحف إلا إذا كنت طاهر من الحدث الأكبر إجماعا، لا تمسه الحدث الأكبر، الجنابة والحيض والنفاس بالنسبة للمرأة لا يجوز، يحرم شرعا مس المصحف، واخد بالك. وعلى خلاف بين العلماء بين مسألة مس المصحف للمحدث حدث أصغر اللي هو مش متوضي. الجمهور على الكراهة او على يجوز، انما الحنابلة قالوا يحرم مس المصحف على المحدث حدث اصغر. معايا اخواني؟ فانا مش بتكلم على دي خالص، ولا مجالها ولا عايزها هنا. انا عايز الحتة التانية اللي هي قالها ابن القيم الرائع لما قال: كما ان ورق المصحف لا يمسه إلا المطهرون من الحدث، كذلكم القلب لا ينال فهم معانيه إلا إذا كان طاهرا من الآفات. إيه الآفات؟ إيه الآفات يا جماعة؟ الشرك، الذنوب، المعاصي كلها. لو في شرك أصغر أو أكبر ما عمرك ما تستفيد بالقرآن. لو في معاصي لا يمكن. على فكرة القرآن يصعب على العاصي، يصعب جدا، تلاقيك لما تعمل معصية بتحرم من القرآن، وردك يختل، تلاقيك مش مظبط في حالك كده. إن كنت مستمتع بالقرآن المتعة تروح، إن كنت مثلا لك ورد الورد يتهز كده بدل ما كل يوم يبقى يوم ويوم، بدل يبقى خلاص بقينا سورة الكهف بس ودي اللي ماشيين عليها. ولو وصلت للمستوى ده على قلبك السلام، خلاص خلاص حضرتك كده القرآن وجوده في حياتك ضئيل جدا جدا، وانت بتخسر كل يوم، لا يزيدك عمرك الا خسران. طب خسارة بمعنى ايه؟ خسارة بمعنى ان فيه كنز قدامك لا تستثمره، لا تستثمره، بتضيع نفسك. قدامك تبقى غني ومصر تعيش فقير، انت اللي مصر، انت اللي عايز كده، مستمتع بحياة الفقر. طب ما انت قدامك تبقى اغنى الاغنياء بكتاب الله عز وجل. ده انت لو قعدت بين المغرب والعشاء تقرأ لك على الاقل جزئين قرآن، كم حسنة، كم حسنة. ختمة القرآن كم مليون حسنة، ها؟ وبتخلص في، لو انت كسلان جدا جدا تخلصها في شهر، و 11 شهر غير رمضان يبقى 11 ختمة، ها؟ ملايين ملايين. طب انت بقالك كم سنة ما بتعملش كده؟ شوف ملايين بتروح، ملايين، مش ملايين الجنيهات ولا الدولارات، اغلى من الكلام ده كله، لان كل ده ورق، ورق يحترق، انما الحسنات لا تحترق ابدا، لابد ان تجازى، على ان تجازى بها باذن الله عز وجل، ما بتضيعش عند ربنا سبحانه وتعالى، انما غير الحسنات كله يزول. دي العمله الوحيده، الضمانه الوحيده، مش انك تخزن في سبائك ذهب وتخزن دولارات لا، الحاجه المضمونه الوحيده انك تخزن حسنات. ليه سايبها ومعرض عنها لغيرها؟ طب لما تيجي تعين فلوسك افتكر انك تعين حسنات معايا احبابي في الله. يبقى دلوقتي عندنا الحاجتين دول، اخبرنا ايه بقى مع القرآن الكريم؟ اخبرنا ايه؟ هنتغير، هنتغير، تعالوا شوية نعيش مع اللي عاشوا بالقرآن والقرآن ملأ عليهم حياتهم وأسعدهم وكانوا فرحانين جدا جدا بالقرآن. تعرف يعني ايه القرآن يبقى في كل لحظة في حياتك؟ كان في واحد من أخ من الإخوة مش معروف، يعني سبحان الله، أخ يعني لا مش لا داعية ولا حاجة، ولا شخص عادي بس متدين، ده كان زميلي في الدراسة. لفت نظري جدا ان هو كنا مع بعض في ايام الامتحانات بنذاكر مع بعضنا كده، فلقيته بعد الفجر يوم الامتحان، خلاص احنا هنمشي نتحرك الساعة 9 9 وربع ان اللجنة تبدأ الساعة 10، لقيته ماسك المصحف ما بيراجعش، ما بيراجعش المنهج مذاكرة السنة كلها. ها؟ بقول له انت بتعمل ايه يا ايمن؟ قال لي طب راجع ماشي خلي القرآن بعد اللجنة. قال لي ابدا ابدا، لو الدنيا هتخرب انا متعود على كده، جزء قرآن بعد الفجر وجزء قرآن قبل ما انام، لو الموضوع ده اختل عندي كل حاجة عندي تبوظ. قلت له حتى في ايام الامتحانات؟ قال لي حتى في ايام الامتحانات، حتى في يوم الامتحان. شفت حضرتك؟ ده الحد الادنى، الحد الادنى عند هذا الرجل جزئين قرآن، جزء بعد الفجر وجزء قبل ما ينام. طب يعني مش ممكن نقتدي بالناس، وناس يعني لا بكلم، لا بنتكلم على ابي بكر بن عياش، ها؟ اللي وهو بيموت بنته بتبكي، طبعا ده رجل ابو بكر بن عياش ده من تابع التابعين الاكابر جدا جدا، ناس علية القوم، علية العلماء، وهو بيموت بنته بتبكي في السكرات كده، فالتفت وقال لها يا بنيتي لا تبكي، فإن أباك قد ختم القرآن في هذه الزاوية أكثر من 30,000 مرة. 30,000، 30,000. طب ما تحسب كده، احسب كده، احنا عملنا ايه؟ 30,000، احسب كده عملنا ايه؟ يعني 15 ختمة في السنة؟ ها؟ ممكن 20 ختمة في السنة، ده يعني من 20 لـ50، خلاها 50 ختمة يا سيدي على الناس الجامدة قوي، يعني 50 ختمة. طب 50 لو سن حضرتك قعدت 40 سنة كده بتعمل 50، 50 × 40 بكام؟ ها؟ 4×5 = 20. ها؟ 50 × 40 بكام؟ 2000. ده مين ده؟ ده اللي بيعمل 50 في السنة. 50 في السنة يعني كام؟ أربع مرات في الشهر. مش كده ولا إيه؟ طب مين أصلا اللي بيعمل كده؟ ولما يبقى في ناس كده على فكرة، ولما يعمل كده شوف بيبقى 2000. طب ده كان بيختم كل قد إيه لما يعمله 30,000؟ لما يعمله 30,000 وفي هذه الزاوية في البيت ده يا ترى نقل البيت ده من إمتى؟ يا ترى نقل في البيت ده بقاله قد إيه؟ أنا بقول لحضرتك في ناس شغالة، ناس شغالة جامد، ناس بتتاجر صح، بتستثمر عمرها صح. يا رب اجعلنا منهم يا رب، يا رب اجعل هذا اللقاء سبب لصلاح حالنا جميعا مع كتاب الله عز وجل. ربنا يا رب يرزقنا وإياكم الإخلاص. أنا لما بفتكر أهل القرآن الحقيقة شيء يعني صعب قوي، شيء صعب، الإنسان بيحس كده بحسيس صعب قوي، بس بيغبطهم وبيزداد حبه ليهم. نافع المدني، نافع المدني عبد الرحمن حصل معه حاجة خطيرة جدا، وهو قاعد مع طلابه اللي بيعلمهم القرآن، يجوا المجلس، ها انت قاعد اهو المجلس اهو، وهو بيتكلم بيقرأ القرآن وبيصحح لهم. المجلس ريحته مسك، مسك نادر. فالطلب لاحظوا، واللي يجي من بره الريحة الجميلة دي، ها في ايه؟ ايه الريحة دي؟ ايه يا جماعة اللي انتوا عاملينه؟ في ايه؟ فجاء واحد سأل الإمام، قال له يا إمام إني أرى مجلسك دائما معطرا بالمسك، أين مصدره؟ جاي منين؟ قال له لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام يقرأ القرآن ويدفل في فمي، ومن حينها كلما قرأت القرآن خرجت رائحة المسك من فمي. شفتوا الكرامات؟ شفتوا كرامات أهل القرآن المتجردين المخلصين؟ الناس دي هي اللي عايشة، صح يا مولانا؟ والله العظيم الناس دي هي اللي عايشة. وتقول الدنيا لا 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 لا، مش دي خالص، مش دي المقاييس، هم دول السعداء، دي الناس اللي عايشة. يا رب ارزقنا نبقى عايشين زي ما عاش الحي الجميلة دي بكتاب الله عز وجل. تعالوا ناخد كم نموذج وكم مثل. هبدأ لك بحبيب قلبك النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لسه بدري على العشاء ولا ايه؟ طيب ماشي مع بعض، مش مشكلة. شوف حبيبك النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا الحديث ده والحدث ده أنا متأثر بيه جدا، وهو مؤثر، ويا رب يرزقنا قلوب حية تحس المعاني دي. النبي عليه الصلاة والسلام في ذات ليلة من الليالي، ليلة عائشة، قال لها يا عائشة ذريني الليلة أتعبد لربي. فقالت له يا رسول الله والله إني لأحب قربك وأحب ما يسرك. ما قالتلوش أوه ناس مؤدبة، قالت له إيه؟ أحب قربك وأحب ما يسرك. فقام النبي صلى الله عليه وسلم، ما بتصلوش ليه؟ صلى الله عليه وسلم، فتطهر أي فتوضأ، ثم أخذ يصلي ويقرأ القرآن ويبكي. على فكرة أنت محتاج يلي متوتر وقلق ومتضايق وتعبان وعندك اكتئاب، انت محتاج يلي حاسس بهموم انك تبكي مع القرآن، هترتاح مع القرآن مش مع غيره. انت عيطت كتير بس تأثرا بالقرآن حاجة تانية خالص، راحة سعادة. شوف حبيب قلبك النبي عليه الصلاة والسلام ويقرأ القرآن ويبكي، بكاء بقى غير طبيعي بالنسبة لنا. يعني انت بكاء مع القرآن، دمعتين على خدك، وشك يتبل كده ويبان البلل عليه أقصى حاجة، إنما النبي عليه الصلاة والسلام بكى وزاد بكاؤه حتى أغرق وجهه ولحيته، وقطرت لحيته حتى ابتلت ثيابه. خدت بالك؟ بكى حتى بل حجرة، ثم بكى حتى بل الأرض. الأرض يعني هو ساجد كده دموع نزلت بلت الأرض، بل الواضح. ها؟ قالت له عائشة يا رسول الله، ده الكلام ده امتى؟ بعد نهاية الليلة، تفعل كل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يا هو انت دايما كده بتفكر ان كل اللي بعيط بيعيط من ذنوبه؟ هو كل بكاء من الذنوب يا رجل طيب؟ كل بكاء من الذنوب؟ مفيش بكاء من الحب، مفيش بكاء من الشوق إلى الله عز وجل، مفيش بكاء من العرفان لله عز وجل بالجميل والاعتراف بالجميل، مفيش بكاء شكرا لله عز وجل. فقال لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ نزلت الليلة علي آيات. شفت بقى اللي حرك قلب النبي الليلة كلها ايه؟ ها؟ ايه؟ ايه ما تقول؟ القرآن آيات. ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. لآخر سورة آل عمران قلت بس اكتفي لك بنموذج كده. طيب ممكن فضل والصلاة والسلام على رسول الله. بقول أحبابي وقفنا على هذا الحديث وهذا الموقف من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف كان القرآن يؤثر في النبي عليه الصلاة والسلام. ده حاجة من حاجات ده غيظ من فيض. يعني لو تتبعنا لوجدنا الكثير. حديث معاذ بن جبل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قام ليلة كاملة بآية يرددها ويبكي معها عليه الصلاة والسلام. بس الباعث على بكاء النبي إحنا. بيبكي عشاننا. إزاي يعني عشاننا؟ وأنا وإنت منهم. أيوة. إزاي كانت الآية إيه؟ قول الله عز وجل إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. كان كل من النبي يقرأ الآية دي يفتكرنا ويبكي لأجلنا صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا عز وجل يجبر محمدا صلى الله عليه وسلم في أمته. عارفين طبعا قصة الآية دي لما النبي عليه الصلاة والسلام جلس صحيح مسلم فذكر هذه الآية فبكى عليه الصلاة والسلام فنزل جبريل يقول له إن الله سيرضيك في أمتك ولا يسوءك. واخد بالك كل ده بسبب مين؟ ها الكرم والعز ده بسبب مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام. طب احنا أخبرنا إيه معاه يا جماعة؟ تحبه قد إيه؟ تحب النبي قد إيه؟ ها؟ عارف مفروض تحبه قد ايه عشان تعرف الهدف وتشوف انت فين منه. مفروض تحب النبي اكتر من نفسك، صح؟ ليه؟ لما عمر قال له النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فقال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، فقال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك، فقال الآن يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي، فقال الآن يا عمر. يبقى المفروض تحب النبي قد إيه؟ أكتر من نفسك. أقل من كده ما ينفعش، غير مقبول منك أقل من كده. طب هل ده واقع؟ لا، عند الكثير لا، ما نقدرش نقول عامة، لأن الخير موجود في أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى قيام الساعة. الناس دول بيحبوا النبي أكثر من نفسه، واخد بالك؟ يا رب اجعلنا منهم يا رب برحمتك. فهل أنت بتحب النبي أكثر من نفسك؟ مفروض تحبه أكثر من نفسك، والفجوة دي مفروض تتسد. ها؟ أنت هنا كده ومستوى حب النبي أكثر من نفسك في فجوة، مفروض تتسد الفجوة دي وتحبه أكثر من نفسك صلى الله عليه وسلم. فالمهم نرجع لموضوعنا والتأثر بالقرآن الكريم. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه على ما كان عليه من صوت جميل مؤثر بالقرآن الكريم، لدرجة أنه كان بيفتي النساء قريش المشركات، أول ما يسمعوا صوت أبو بكر الصديق بالقرآن يتجمعوا حول بيت أبو بكر الصديق ليسمعوا القرآن من أبي بكر، واخد بالك؟ طبعا منعت قريش أبي بكر الصديق من فعل ذلك، إنما أبو بكر الصديق بقى والقرآن كان بيعمل فيه إيه؟ كان لا يستطيع أن يصلي إماما بالناس، كانت مسألة صعبة جدا عليه. والدليل على ذلك لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم، صلى عليه، لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرض الموت، قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فقالت عائشة معتذرة عن أبي بكر، هو يقدر يصلي بس هي مش عايزة أبو بكر يصلي، ليه؟ عشان ما يحلش محل النبي عليه الصلاة والسلام، فالناس يقعدوا كل ما يشوفوا أبو بكر يفتكروا موت النبي عليه الصلاة والسلام، هي مش عايزة دي. فالمهم انه لما اعتذرت قالت يا رسول الله ان ابا بكر رجل اسيف، اسيف يعني حزين، اذا قرأ القرآن دخله الحزن والبكاء لدرجة ان الناس لا يستطيعون ان يميزوا الكلمات من شدة البكاء. كان لما يجي يقرأ القرآن يصلي بالناس كثيرا ما كان يبكي، لدرجة ان ما فيش حد يقدر يميز الكلام اللي هو بيقول، واخد بالك؟ ابو بكر الصديق، عمر الفاروق رضي الله عنه، هنتكلم عن ايه؟ عمر اللي كل الناس لما بيذكر اسم عمر طبعا انت بتحس بالعزة وتحس بشوق ان ربنا يكرم الامة برجل كعمر، وان شاء الله سيكون باذن الله نوعية عمر باذن الله سيرزق الله تبارك وتعالى الامة شخصية من النوعية دي، لان مفيش حد زي عمر خلاص، مفيش حد، لان النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ خير الناس قرني، مش كده ولا ايه؟ خلاص قرني النبي ده خلاص، وافضل الامة اجماع الامة ان افضل رجال هذه الامة ابو بكر ثم عمر، ده اجماع. وبعد كده خلاف في عثمان وعلي، مين الاول، مين اللي قبل مين، والجمهور على عثمان طبعا، انما انا بقول قصة الاجماع. فحد زي عمر مفيش، انما ممكن لما نقول يا رب نسألك رجلا كعمر نقصد من نوعية عمر بن الخطاب شخصيته، ان الشخصية دي هي دي اللي تصلح حال الامة في الواقع بتاعنا ده. وإن شاء الله سيأتي. ليه؟ لأن الواقع لازم يتغير، لازم الأمة تبقى عزيزة، الأمة دي هتعز هتعز شاء من شاء وأبى من أبى بإذن الله عز وجل. لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز على مستوى الأرض كلها، أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. ولقول نبينا عليه الصلاة والسلام: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، طبعا رفعت، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، رفعت بموت الحسن، وقيل بموت علي ابن أبي طالب رضي الله عن الجميع، ثم تكون ملكا عاضا، بدأ من الدولة الأموية، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا، ده اللي احنا عايشين فيه، فتكون فيكم ما شاء الله أن تكون ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت. في تمكين للأمة ككل، أمة المسلمين كلهم تحت مظلة واحدة، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نصدق الله ورسوله. خدت بال حضرتك؟ فنوعية عمر جاية بإذن الله، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا في التمكين والنصر لدينه ولا يستبدلنا بذنوبنا. قلوا أمين. فكان عمر الفاروق ده برغم الشخصية الجميلة اللي احنا كلنا بنحبها، إنما كان برضو في الجانب الآخر اللي الناس كلها منشغلة بالشخصية الجميلة عن الجانب الآخر، ده اللي هو العمر الخاشع، عمر القرآني الذي يتأثر بالقرآن ويعيش بالقرآن. كان ذات مرة وهو يركب على دابته سمع قول الله عز وجل في سورة الطور: إن عذاب ربك لواقع فأغشي عليه، ومرض شهرا كاملا بسبب هذه الآية. شهر كامل متأثر بالآية، احنا منعد عليها ولا أي حاجة، ولا أي حاجة خالص. أختم لك بمثل، النماذج كتير، أجيب لك مثل حقيقة ناس قرآنية بجد، مش بتعدي على القرآن كده، لا، عايشة ومستوعبة. عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة، عبد الله بن رواحة كان كلما قرأ قول الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها، بكى حتى على صوته، لدرجة ان هم يسألوه ما يقدرش يرد: انت بتبكي ليه؟ مش قادر يتكلم. ولما هدأت نفسه قال: لأنه أخبرني أني وارد النار ولم يخبرني أني خارج منها. وإن منكم إلا واردها. عاش الموقف اللي النبي عليه الصلاة والسلام شرحه لهم، فكانوا يتصورونه كأنه رأي عين، وده الفارق الكبير اللي بينه وبين الصحابة، إنهم كانوا بيعيشوا الحدث كأنه صورة قدامهم، زي ما انت بتشوف فيديو قدامك كده على شاشة عرض كده، شايفها قدامك، هم كأنهم شايفينها رأي العين. فكان المشهد بيتمثل في مخيلة عبد الله بن رواحة، مشهد تخيله كده، تيجي نتخيله عشان نخلص بسرعة كده وصلوا العشاء ما تأخروش. تتخيل معايا ولا كفاية كده؟ تخيل كده عشان تفهم معنى الآية وتعيشها، يمكن تفعل الآية فيك كما فعلت في عبد الله بن رواحة. مشهد الصراط والجواز على الصراط، وإن منكم إلا واردها، يعني كلكم هتعدوا على الصراط، مفيش بني آدم إلا وهيعد على الصراط، كل البشر. إيه قصة الصراط؟ الصراط ثبت في الأثر الصحيح الموقوف، واخد بالك؟ لأن تتبعت الجملة دي سمعتها كثيرا فقلت أحقق أثر صحيح موقوف أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. ده صحيح موقوف. يعني موقوف على الصحابي. الموقوف على الصحابي بيأخذ حكم الرفع وكأن النبي هو الذي قد قاله، لأن أمور الغيب لا يمكن أن يقولها صحابي إلا إن كان قد سمعه من النبي وإن لم يصرح بسماعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتصور حضرتك المشهد، جهنم عافانا الله وإياكم، والصراط ممدود فوق جهنم. طوله إيه؟ طوله قد إيه؟ مد البصر. عارف يعني مد البصر؟ زي ما بتقف كده على شط البحر وتبص كده تلاقي الأفق تلامس مع سطح المية دون أن نصل لنهاية. هي كده مد البصر، ده آخر الشوف، آخر ما بصرك يجيب. معايا يا جماعة؟ مد البصر فوق جهنم أدق من الشعرة وأحد من السيف. اتفضل عدي عدي وانت مش شايف نهاية. معايا؟ مش شايف آخر. اتفضل عدي. عدي ايه؟ عدي على الصراط. الله، هو فين الصراط؟ فين الصراط اصلا؟ ما هو قدامك اهو شايفه؟ أدق من الشعرة وأحد من السيف. طب عد عليه ازاي؟ ده عايز ناس مدربة صح؟ تعرف اللي أنا عايزك تفتكر كل ما تلاقي واحد بيعدي حبل، ها؟ افتكر الصراط ده، افتكر المشهد ده، لأنه موضوع كبير جدا جدا. ومد البصر ملوش آخر، ده احنا لو عملناها لغاية الشباك اللي هناك ده أو لغاية العمود ده هتترعب، مستحيل تعدي، مستحيل تحاول تعدي، صح ولا لا؟ هتيجي بقى. بس الموضوع مش بالتمرين الرياضي واللياقتك والكلام ده، ده الموضوع متعلق بعلاقتك بالله عز وجل. يجي الناس عشان يعدوا. هو بقى عبد الله بن رواحة تخيل المشهد وخايف من المشهد ده مع صحبته، مع انه شهيد من الشهداء. عبد الله بن رواحة من الشهداء، اصطفاه الله للشهادة. بس فعلا تقدر تربط بين خاتمة عبد الله بن رواحة والحدث ده، تعرف فعلا ان للجنة رجال. هي دي مواصفاتهم، هم دول اللي يبقوا شهداء، هم دول اللي يصطفوا للشهادة، واخد بالك؟ فالمهم انه نيجي على الصراط فجأة تلاقي ناس كالبرق، تعرف ومضة كده، فلاش كده، فلاش وانطفى، ناس عدوا الصراط اللي هو مد البصر ملوش آخر، ممدود فوق جهنم كالبرق الخاطف، فلاش كده وراح. معقولة؟ ده يبقى الصراط بالنسبة لهم ولا حاجة. ما هو في ناس كتير الصراط بالنسبة لهم ولا حاجة، وفي ناس كالريح أقل شوية بس برضو ولا حاجة، وفي ناس كأجاويد الخيل يعني بيجروا على الصراط كالخيل المسرعة، وفي ناس بتجري، شوفها تجري كأني بك أو كأننا ننظر لهؤلاء. إيه التمكن ده؟ ده بيجري عليه ده؟ ده أنا مش شايف حاجة هو بيجري عليها، ده فضاء وتحته بس جهنم، بيجري على إيه؟ أعماله يا حبيبي هي السبب في هذا التمكن، هي السبب في هذه اللياقة المميزة. ومن الناس من يجوز الصراط مشيا، بس ياه ده مشوار طويل. لو قلت لك مثلا، بس ده للتقريب، حضرتك اتفضل عايزينك في اسكندرية، ها، توصل في اسرع وقت وخد المسافة مشي، ايه رأيك؟ ايه رأيك؟ موقف صعب، موقف الصراط صعب. ربنا يا رب يحفظنا وإياكم. وفي بقى المصيبة في اللي بعد كده، اللي هو بيعدي على الصراط بيزحف يحبو، بس يميل كده النار تلسعه، مش ممكن، عذاب صراخ يا يتعدل تاني يميل الناحية التانية يتعدل فين وفين على ما يعدي. ولما يعدي يقول يا الحمد لله الذي عافاني منك. النار يحس ساعتها انه احسن واحد في الموقف كله ان ربنا نجاه. وفي ناس بقى نعوذ بالله من حال اهل النار اول ما يجي يعد على الصراط في خطاطيف في جهنم كلاليب كلاليب فيها شوك واخد بالك. اول ما يجي يعدي النار مش تقاله نفسها تشوفه من زمان تشم ريحته بس تشم ريحته تلقائيا كده. اول ما يجي على الصراط الكلاليب والخطاطيف تتغرس فيه وتشد القعر جهنم والعياذ بالله. ما تجيش بقى تقول تتغرس في لحمه ها ده يعني ده افتراض ده الواقع ادهى وامر. ما تقولش صعبه ومساله حاجه لا ده الموضوع اكبر اكبر من ذلك اكبر من ذلك بكثير. عشان كده كان كل ما يعدي على قول الله عز وجل وان منكم الا واردها كان يبكي بكاء شديد جدا جدا. طب يقول طب افرض انا ما عدتش ده عبد الله بن رواحه. طب واحد بيتعامل بالشكل ده عبوديته لربنا واعماله وصلاته وصيامه خوفه من ربنا وتركه للذنوب والمعاصي يبقى ازاي؟ لا ده مش هيفرقوا الموقف المشهد لانه هو حضرتك ما مش بيقرا سوره مريم في رمضان بس زي ما احنا بنعمل ولا مره بس في الشهر. ده الواضح ان هي واخده حيز كبير في حياته حيز كبير في حياه عبد الله بن رواحه. ربنا يحفظنا واياكم من كل سوء وينجينا واياكم ويجعلنا من الذين يجوزون الصراط بلا ادنى مشقه. احنا النهارده طبعا كان الحديث عن العوده للقران وتعلق القلب بالقران وكيف نستثمر مع القران في قلوبنا. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يستعملنا واياكم وأن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. اللهم اجعلنا مهرة بالقرآن يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين يتعلمون ويعلمون القرآن. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.